بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، ما نزال مع أدب البلاء. وذكرنا فيما مضى في أدب البلاء أن أول أدب من أداب البلاء الصبر والشكر، أن يصبر الإنسان على هذا البلاء وأن يشكر الله سبحانه وتعالى. الحلقة الماضية تكلمنا على أن البلاء هو سنة من سنن الله الكونية القدرية، وأن أول بلاء يبتدئ مع الإنسان هو ابتلاء أيؤمن بالله أو لا يؤمن، فإن آمن فقد نجح في البلاء الأول ثم يرقى إلى بلاء ثاني. والبلاء الثاني هي بلاءات يختبر الله تعالى بها العبد، يختبر صدقه في هذا الإيمان فيرقيه من بلاء إلى بلاء، كل ذلك حتى يترقى الإنسان. فأحيانا يبتليه بالشر وأحيانا يبتليه بالخير، مرة يبتليك في نفسك، مرة في عيالك، مرة يبتليك في أحبابك، مرة يبتليك في أعضائك، مرة يبتليك في أموالك، كل ذلك لأجل الترقي، أن يرقي الله سبحانه وتعالى العبد. وأحيانا يكون الابتلاء فردي، وأحيانا يكون الابتلاء جماعي، أهل الحق تجاه أهل الباطل، أهل الضلال تجاه أهل الاستقامة، أولياء الرحمن مع أولياء الشيطان، يصير بينهم نوع من البلاء. هذا كله ليرقي الله سبحانه وتعالى العبد وليختبر حقيقة إيمانه. أما إذا رسب الإنسان مبدئيا في موضوع البلاء، وهو أول بلاء يقدم الإنسان بلاء الإيمان، فكفر بالله فلم يؤمن، فإنه لا يرقى لأنه قد رسب في الاختبار الأول، ويكون مصيره إذا مات إلى النار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. حلقة اليوم إن شاء الله بتكلم معكم عن تعدد صور البلاء، وهذا قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده. فكأن الشارع الحكيم بيّن أن ربما أحيانا الله يبتليك بنفسك، مرات يكون في مالك، مرات في عيالك، لكن مع هذا كل الشارع الحكيم يأتي بأحاديث يصبرك على هذا البلاء الذي أنت فيه. فشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الناس كلهم، كل على حسب درجاته وكل على حسب حاله، فتتعدد صور البلاء علينا، مرة بالنعمة ومرة بالعذاب ومرة بالمصائب ومرة بالهموم ومرة بالأحزان. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى بالنعم ليرى قوة إيمانك في أداء حقوق هذه النعم، وهو أعلم بحالك، كما قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وحديث كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. من صور البلاء أحيانا الله يبتلي الإنسان بفقد أولاده، وهذه صورة من صور البلاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صبر على فقد أولاده فله الجنة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة أطفال لم يبلغوا الحنثة أو الحنث، يعني بعد ما بلغوا هم أطفال صغار، إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضل رحمته إياهم. والحديث في البخاري، وهذا النص يدل على أن الابتلاء بفقد الأبناء موجود ومعلوم، لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصبر. وجاء في حديث أبي سعيد أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما من نفسك قد غلبك علينا الرجال، فوعدهن، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار، يعني مات ثلاثة من أطفالها إلا كانوا حجابا لها من النار، قالت امرأة: واثنان، قال: واثنان. رواه البخاري. وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، يعني حبيبه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا صبر واحتسب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى رزقه الله تعالى الجنة. بل جاء في حديث أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: حدثني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب أو تطيب به أنفسنا عن موتانا، عندنا عيال ماتوا، فقال: نعم، صغارهم دعاميصهم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذه بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. حديث في مسلم وأحمد، يعني هؤلاء الذين مات لهم أولاد صغار فإنهم سيستقبلونكم على أبواب الجنة، ويأخذ بثوبك وما يتركك حتى تدخل الجنة. وجاء في حديث بريدة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها فجزعت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما دخل عليها قال: أما إني قد بلغني أنك جزعت، فقالت: ما لي لا أجزع وأنا رقوب لا يعيش لي ولد، فقال: أما الرقوب التي لا يعيش ولدها، إنه لا يموت لامرأة مسلمة أو امرئ مسلم نسمة أو قال ثلاثة من ولده فيحتسبهم إلا وجبت له الجنة. فقال عمر: واثنين. قال: واثنين، يعني اللي يموت له فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الجنة إن صبر واحتسب. فهذا نوع من البلاء اللي الله يبتلي به العباد، ولهم الصبر. أحيانا الله يبتليك بفقد أحد أعضائك، مثلا العين، إنسان يفقد عينه فيصير عمي مثلا. ولذلك أنا أسأل الله تعالى هؤلاء الذين يعني الله أخذ أبصارهم أن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم بصرهم أو يعوضهم الله تعالى بالجنة، كما جاء في حديث أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا بحبيبته فصبر عوضه منها بالجنة. والحبيب المقصود العين، وجاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: رمدت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا زيد، أرأيت لو أن عينيك كانتا لما بهما؟ فقلت: يا رسول الله، أصبر واحتسب. يقول: لو عينك ظلت على هالحال هذه ما طبت. فقال زيد: أصبر واحتسب. فقال: إذن لقيت الله ولا ذنب لك، إذن ستلقى الله سبحانه وتعالى وليس لك ذنب. والحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. فهذه صورة من صور البلاء اللي الله يبتلي بها العبد المؤمن، أن يبتلي بأحد أعضاء. أحيانا يبتليك الله بجار السوء وما تقدر شو تسوي، ترحل. ولذلك إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى بهذا الجار فصبر فله الأجر، كما جاء في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. فهذا أحيانا الله يبتلي الإنسان بهذا النوع من الناس. أحيانا يبتلي الله الإنسان بتسلط الشياطين، الشيطان يتسلط عليك، إما يتسلط عليك عن طريق المس ولا عن طريق الوسواس ولا غيره، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فأولياء الشيطان لهم تفنن في إيقاع الأذى بأولياء الرحمن، فمن صور البلاء التي يتعرض لها أولياء الرحمن وهم في صراع مع الشيطان وأصحابه، أحيانا التهديد وأحيانا الأذى وأحيانا الحبس وأحيانا الوسواس وأحيانا المس وغيرها، وأحيانا الرجم، يرجمون الإنسان ويعذبونه، كما قالوا لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقالوا لشعيب: قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وقال الله في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وقال الله عن تهديد آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لقد سجلت تاريخ أحداثا كثيرة تتكلم عن الرجم والتعذيب والتنكيل من أولياء الشيطان لأولياء الرحمن، من سجن وتعذيب وقتل ودفن تحت الأرض، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نصيب من هذا التهديد. وحياة السجون في القديم حياة مرهبة مرعبة مفزعة لما فيها من انعدام الإنسانية في التعامل. فهذا كله يدلك على أن البلاء واقع، فيبتلي الله سبحانه وتعالى أحيانا الإنسان بالخير وأحيانا يبتليه بالشر. ولذلك من قرأ التاريخ ومن تمعن فيه وجد أن هذا نوع من البلاء الذي يبتلى به الإنسان، وهو موجود عبر التاريخ القديم. كذلك يعني عندنا قصص موسى وفرعون تدلك على هذا النوع من البلاء. وأحيانا يبتلي الله تعالى الإنسان بالنعم وبما ترضاه النفوس، وقد سبق أن تكلمت عن هذه القضية في المرة الماضية، وأن الإنسان أحيانا إذا ابتلي بالنعم وفاضت عليه الدنيا ترك الدين والخير، كما قال الله تعالى عن قصة الذي انسلخ عن دينه وعلمه بعد أن علمه الله تعالى: فلما أتته الدنيا تخلى عن الدين والعلم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إن من أخطر الأمراض التي تصيب الدعاة والجماعة المؤمنة، بل من أعظم الفتن والبلايا التي تذلل رقاب الشامخين في التاريخ وتعلق أسماءهم في التاريخ، إنها حرصهم على الدنيا، وذلك لأن هذا المرض يفتك بهم جميعا ويهلكهم، إذ أن الحرص على الدنيا ومناصبها يفرق بين الأحبة ويباعد بين الأصدقاء، بل يحول الأصدقاء إلى أعداء. وإن أي جماعة أو مجموعة أو نظام لدى أفراده أو بعضهم توجه إلى التعلق بالدنيا والجري وراء حطامها وبناء الذات على مصلحة الجماعة، فإن هذا التنظيم سيكتب له الفشل الذريع، وإن هذه الجماعة سيكون عاقبتها إلى تشتت وإلى فناء. وهناك صور عديدة من البلاء، والتي قد تلاصق كثير من المؤمنين وقد تكون قريبة منهم. ذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يعرف أن البلاء أحيانا يكون بالخير وأحيانا يكون بالشر. أعظم نوع من البلاء الذي يبتلي الله تعالى به العبد البلاء بالدين، البلاء على حساب آرائك، البلاء على حساب الفتوى، البلاء على حساب أن تؤدي عبادة ربك، هذا يسمون البلاء بالدين. كما قالوا: فكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. إن الابتلاء بالدين هو أعظم صور البلاء، فكل فتنة دون الفتنة في الدين تهون على النفوس. لقد فتن من المؤمنين بدينهم قديما خلق كثير، على رأسهم يعني ابتلوا على رأسهم الأنبياء والأصفياء، فقد لاقوا ما لاقوا في سبيل تبليغ هذا الدين، بل وأجبروا على تركه وهم على الحق والهدى واعتناق ملة الجاهلية. وهذا ما نقصده بالافتتان. والابتلاء بالدين كثير في القرآن، فمن هؤلاء أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم في الصحاري والجبال طلبا للنجاة، لقد قص الله لنا قصتهم للعبرة والاتعاظ. ومن هؤلاء أصحاب الأخدود الذين آثروا الحرق بالنار والتعذيب والتنكيل على الكفر بالله، وقد قص الله لنا قصتهم في سورة البروج للعبرة والاتعاظ. ومن هؤلاء سحرة فرعون بعد أن أسلموا رضوا بأشد أنواع التعذيب بدلا من الكفر بالله، بل أقسموا على عدم ترك الإيمان مهما كانت العواقب، فقالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ومن هؤلاء مريم ابنة عمران التي بلغ بها الجهد غايته، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومثل هؤلاء خلق كثير لا يحصون ولا يعدون. لكن أعظم المحن والفتن على هذه الأمة المحمدية كانت فقد نبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وانقطاع خبر السماء، إنها حقا مصيبة عظيمة، ما بعدها مصيبة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس، أو قالت: كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجاء أن يخلف الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها في عظم هذه المصيبة: مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا أشد بلاء مر على الأمة، موت نبيها الذي كانت الأمة تجتمع عليه وتتلقى منه التوجيه، وهو لهم قدوة. فكان لوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع شديد على النفوس. قال ابن المنير: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم طاشت العقول، فمنهم من خبل، ومنهم من أقعد فلم يطق القيامة، ومنهم من أخرس فلم يطق الكلام، ومنهم من أذني. وندبه صلى الله عليه وسلم النادبون وبكى عليه الباكون، وهذا مشهور ومعروف، وقد نعاه كثير من الناس. والأخبار في ذلك كثيرة، وقد كتب الإمام الشيخ أبو تراب الظاهري جزءا في ذلك سماه: ذهول العقول بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أفاد وأجاد فيه، فيحسن الرجوع إليه للنظر إلى هذه المصيبة العظيمة التي وقعت على الأمة، وهي مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نرجع مرة ثانية إلى موضوع البلاء، ونقول أن البلاء واقع لا محالة، ف فإذا مر بالإنسان البلاء عليه أن يأخذ بآداب البلاء، وأول أدب من آداب البلاء كما ذكرنا أن يصبر الإنسان على هذه المصيبة، ثانيا أن يسترجع وأن يدعو الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلت هذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كذلك: الله ربي لا شريك له، فإن ذلك يكشف عنه المصائب والبلاء بإذن الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له، الله ربي لا شريك له، كشف ذلك عنه. أخرجه الإمام أحمد. ويدعو كذلك بدعاء المكروب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ويقول كذلك كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كذلك الأدب الرابع أن يجتنب الإنسان في حال البلاء كل ما يغضب الله، وذلك من جنس الجهر بالسوء من القول أو اللطم أو شق الجيوب أو خمش الوجوه أو حلق الشعور أو النياحة أو الشكوى على الله عند الناس أو الدعاء بالموت والويل والثبور وغير ذلك، فهذا كله يغضب الله تعالى وينافي الصبر على المصائب والرضا بها، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس أن لا يشتكي إلى الناس، فهذه أخس درجات الشكاية، أن يشكو الإنسان ربه إلى الناس، فيشكو أرحم الراحمين الذي هو أرحم به من نفسه ومن أمه، يشكوه إلى الخلق لما ابتلاه الله به. وهل الناس أرحم بك من الله؟ وصدق القائل يقول: وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها، وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه هو أحزم، وإذا شكوت إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إذا تشكو الله إلى الناس تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. السادس: تهوين المصيبة على النفس بذكر الموت، فإن تذكر الموت والمصيبة الكبرى بفقدان النفس وخروج الروح وانقطاع العمل، كل ذلك مما يجعل المصائب أبسط وأهون على الإنسان من البلاء الذي تمر فيه، كما قال الله تعالى لما سمى الموت مصيبة: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت مصيبة، لأن الإنسان ينقطع عن الدنيا وتخرج روحه وينقل إلى الله بأعماله أو أدرانه أو سيئاته أو حسناته، ولا يجعل له مجال أن يعود أبدا، وما في هذا واسطة، لو من يأتي فإن الإنسان لن يرجع ولن يعود إلى الدنيا. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الموت هادم اللذات، فقال: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. يعني هذا الذي يهدم كل لذة عليك إنما هو الموت. كذلك من الأدب في المصائب إذا نزلت على الإنسان مصيبة أن يشاهد نعم الله عليه، فلا بد أن تشاهد نعم الله، فهذه المصيبة التي قد تضمنت في داخلها نعما من الله، بحيث أنها في حقيقة الأمر المصيبة أصبحت منحة في صورة محنة، ومن ذلك أن المصيبة كان يمكن أن تكون أشد من ذلك، فبدلا مثلا من فقدان جزء من المال كان يمكن أن تفقد المال كله، وبدلا من فقد ولد واحد كان يمكن تفقد كل عيالك، وبدلا من الإصابة بمرض واحد كان ممكن تصاب بأمراض، وبدلا من أن يموت يعني بعض أهلك كان ممكن يموتون كلهم، وبدلا من أن الله سبحانه وتعالى يبتليك وأنت كبير وعقلك كبير كان ممكن يبتليك وأنت صغير. كذلك من الحسنات التي حصلت لك بالمصيبة أن المصيبة في أمور الدنيا وليست في الدين، فكل مصيبة يمكن تعويضها إلا أن تصاب في الدين فترتد فتخسر الدنيا والآخرة. ثالثا أن الله تعالى ألهمك الصبر عليها، كان يمكن أن يحرمك التوفيق فلا تصبر بل تجزع وتتسخط فتخسر كل شيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما نزلت بمصيبة تكسب إلا كان لله علي فيها ثلاث نعم: الأولى إذ لم تكن في ديني، والثانية إذ لم تكن أعظم من ذلك، والثالثة أن الله ألهمني الصبر عليها، يعني الله جعلني سبحانه وتعالى أصبر على هذه المصيبة. الأدب التاسع: إذا نزلت بك مصيبة فتذكر القضاء، فإن المؤمن متى ما أيقن أن هذه المصيبة مكتوبة عليه سلفا ومقدرة عليه، ومتى ما استحضر في ذهنه أن كل ما قدره الله فهو لا بد كائن وواقع لا محيد عنه، وأن الله تعالى في حكمته وتقديره قد كتب عليك هذه المصائب. وهذا لا يعني أنك لا تأخذ بالأسباب، لا، خذ بالأسباب، فكلما تذكرت هذه الأمور هانت عليك المصائب وتسليت بقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من زمان مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذا صارت لك مصيبة، سقط ولا خسرت ولا مات واحد، ما تقول الله يا ليتني ما يا ليت، الله كاتبها، قدر الله ما شاء فعل، الله كاتب هذا عشان لا تأسى، عشان لا تحزن على هذا الواقع، فهذا الواقع نعم عنك مغيب، لكن الله سبحانه وتعالى كتبه وقدره وأوجده وشاءه، فوقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. نحن نأخذ بالأسباب، ما نقول والله إحنا خلاص مسيرين، وإنما علينا أن نأخذ بالأسباب، أسباب دفع البلاء عنا وأسباب الصبر كذلك على البلاء. الحلقة القادمة إن شاء الله سأتكلم عن نقطة مهمة وحساسة متعلقة بأن البلاء مهما طال الله يرفع سبحانه وتعالى، هذا في حكمة الله وقدره أن الله يرفع عن العبد البلاء، مهما طال بك البلاء فإن الله يرفعه عنك. إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، صبرا جميلا، ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. إلى الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.